وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء بكم في ليلة الأربعاء 26 من شهر محرم حسب تقويم، الـ25 من حسب الرؤية من عام 33 و400 وألف. وأقول في بدء حديثي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا اللقاء ينعقد في جامع آل ثاني بحي المزروع في محافظة الأحساء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدقائق التي نقضيها في تأمل شيء من كلمات الإمام السيد المسود أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنا هنا لم آتي لأتحدث عن هذا الإمام الجليل من جهة سيرته، فإنني أجزم أن الجميع أو الأكثرية على الأقل قد عرفوا شيئا كثيرا من أخباره. والمتحدث عن علي في مثل هذا الموطن كالذي يجلب التمر إليكم، وإنما أردت أن أقف بعض الوقفات مع شيء من كلماته التي أثرت عنه رضي الله عنه، فإنه ممن جمع الله له المجد من أطرافه. أما النسب فهو من أعرق الناس نسبا، وأما المكانة والمنزلة فهو من أعظمهم مكانة ومنزلة في هذه الأمة، وحسبك أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الصبيان، وهو العالم بكتاب الله تبارك وتعالى، وأحد رواة الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. ويكفي في الحديث عنه أن يعلم المؤمن أن حبه إيمان وأن بغضه نفاق، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا علي؟ لأن علي رضي الله عنه رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. في شخصية علي رضي الله عنه من الصفات التي تأسرك وأنت تقرأها أنه كان مبادرا إلى الخير منذ أن كان صبيا، وهو الذي اتفقت أقوال المؤرخين وأهل السير فيه أنه أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان. وهي رسالة لإخوة وأحبة الشباب الذين يقرؤون في سيرة هذا الرجل الإمام السيد المسود أن لا تمر عليهم هذه المعلومة على مجرد أنه أول من أسلم فحسب، بل هي إشارة إلى ما جبله الله تبارك وتعالى عليه من صفات الإمامة والقيادة. فإنك لو فتشت في سير المؤثرين في الأمة وقلبت صفحاتهم وهم أطفال لوجدت من أخبارهم ما يحدثك عنه آباؤهم وأقاربهم، لوجدت من أخبارهم ما يشي بأنهم كانوا أصحاب مبادرات، أصحاب رجولة فتوة، وأصحاب نخوة وشجاعة. وهكذا كان رضي الله عنه منذ أن نشأ ودرج وتفتحت عيناه وملأ الله قلبه إيمانا ونورا إلى أن توفاه الله تعالى شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. إن علي رضي الله عنه لم يكن رجلا عاديا، بل كان شامة وعلامة فارقة في تاريخ هذه الأمة، حتى إن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون له قدره. ومن المشهور من مقولات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه يقول: أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها، يعني علي رضي الله عنه. وابن عباس رضوان الله تعالى عليه كان يقول: إذا بلغنا شيء تكلم فيه علي رضي الله تعالى عنه في القرآن أو من الفتية لم نتجاوزه إلى غيره، أو كما روي عنه. بل إن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو الذي أدرك هذا الإمام الجليل، كان يقول لم أسمع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوني سلوني إلا علي رضي الله عنه، وذلك أنه ملئ علما من أخمص رأسه إلى مشاش قدميه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان لكلام علي رضي الله عنه وهو في المدينة الأثر العظيم على بلاد المسلمين، بل كانت بعض كلماته تؤثر وهو في المدينة أكثر من تأثير بعض الجيوش التي تغزو في سبيل الله تعالى وتقاوم أهل البدع والضلال الذين أدركهم علي رضي الله عنه. في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك خلف عليا، والإمام إذا خلف أحدا وراءه لا يخلفه إلا وهو يثق به ويعلم قدرته على إدارة شؤون الدولة في غيابه، فكان علي رضي الله عنه وجد في نفسه كيف يخلفه في الصبية والنساء، فقال أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له عليه الصلاة والسلام يا لها من كلمة، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من آل البيت خير من علي رضي الله عنه باتفاق السلف رضي الله عنهم أجمعين. فعلي كان أفضل آل البيت الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء. ختاما فيما يتعلق بشخصية علي التي تجعل الإنسان يندفع للحديث عنه، أنه أحد الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم بعد حجة الوداع حين وقف في غدير خم في 18 من ذي الحجة أو في خواتيم شهر ذي الحجة، قال أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فها نحن نذكر شيئا من أقوال وحكم هذا الإمام الجليل نستضيء بها ونستنير بها في مجالات الحكمة والعلم والإيمان. نختار شيئا من كلمات هذا الإمام ليعلم من لم يعلم أن في أقوال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعلى رأسهم الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء نجد في كلماتهم ثراء وغناء وشحنا وشحنا للهمم وشحنا للعقول بالعلم والحكمة، لا كما يصوره بعض السذج والجهال الذين لم يطلعوا على تراث أسلافنا وبدأوا يلتمسون الحكمة من الشرق أو الغرب. نعم الحكمة ضالة المؤمن، لكن الذي يحزنك ويؤلمك حينما ترى شخصا مسلما يعني لا يكاد يوصي الناشئة بشيء أكثر مما يوصيهم بكتاب فلان أو فلان مفكر الغرب أو الشرق، ويزعم أنهم قد قالوا شيئا لم يسبقوا إليه، ثم إذا بك وتفتش في تراثنا العظيم فإنك ستجد كثيرا من كلمات أولئك الغربيين أو الشرقيين قد قالها أسلافنا قبلهم بقرون طويلة بقرون طويلة. ونعم أقول إن في بعض كلمات الغربيين والشرقيين فيها فائدة وحكمة وتوجد عندهم حكمة فهي شيء مشترك إنساني، لكن الذي يؤلمني حقيقة حينما أسمع بعض الناشئة أو بعض من يوجه هؤلاء في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الفضائيات حينما تجد يتشدق في محاضرة طويلة أو حلقة كاملة لا يكاد يذكر كلمة عن أحد من أئمة السلف ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين، وتجده يردد اسم فلان وفلان من المفكرين وكأنهم هم أرباب الحكمة وأئمة البيان الذين لا توجد كلمة هذه الكلمات إلا عندهم، وهذا أعزوه إلى جهل هؤلاء بما قاله أئمتنا وأسلافنا الصالحين. وهذه المحاضرة هي برهان من براهين كثيرة على ثراء تراثنا بما يشحد الهمم ويزكي النفوس ويزيدها إيمانا بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، لن أتكلم عن علي كما ذكرت في صفاته ولا في سيرته ولا في شيء من هذا، إنما أدخل مباشرة إلى بعض التوقيعات التي قالها في شيء أو في بعض الحقول المعرفية. فمن كلمات هذا الإمام الجليل في ميدان العلم وحقوله قوله رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسن، قيمة كل امرئ ما يحسن. يقول ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذه الكلمة، يقول: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، قالوا: ولا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول الأول ما ترك الأول، من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا. وهذه الكلمة من بديع الحكم والبيان، قيمة كل امرئ ما يحسن، والمعنى أنك أيها الموفق إذا اتجهت لشيء من حقول العلم ومن حقول المعرفة أو حتى من المهن، فإن وجدت نفسك لا تستطيعها ولا تحسنها فاتجه إلى الميدان الذي تحسنه، إذا لم تستطع شيئا فجاوزه، فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ثم إن وفقت إلى شيء من هذه المهن أو من تلك الحقول المعرفية فالزمه وتوسع فيه، وإياك أن تتحدث في شيء لا تحسنه، فإن من تحدث في غير ما يحسن أتى بالعجائب، وهذا شيء تشهد له المقولات والوقائع. ومن توقيعاته أيضا رحمه الله في ميادين العلم قوله فيما رواه عنه البخاري رحمه الله في صحيحه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذه من بديع الحكم التي تدل على علو في العلم والعقل، فإنه ليس كل علم يتحدث به عند عموم الناس، وليس كل كلام يقال في من دون مراعاة لظرف الزمان أو المكان. وهذا شيء طبقه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه كما في الصحيحين لما أردف معاذ رضي الله عنه خلفه حدثه بحديث عظيم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكان معاذ يراجعه ويقول: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب في من خص قوما بعلم دون غيرهم. فإن هذا العلم لو نشر في أول البعثة أو في أول الهجرة لاتكل أناس على مجرد القول وتركوا العمل، وتركوا العمل. هذا جانب. الإمام أحمد رحمه الله يقول في دقائق المسائل المتعلقة بالصفات مثلا أو في بعض مضائق المسائل لا يصلح أن يحدث بها إيش؟ لا يصلح أن يحدث بها عوام الناس، بل يتركون على فطرتهم التي جبلوا عليها من تعظيم الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الكلمات. الإمام أبو داود صاحب السنن لما ألف رسالته كتب رسالة إلى أهل مكة، لما ألف سننه كتب رسالة إلى أهل مكة يجيبهم فيها عن بعض الأسئلة المتعلقة بالسنن، فكان مما قال فيه: وقد تركت التوسع في الكلام على علل الحديث، فإن ذلك لو نشر للعامة لاضطربوا في فهمه أو كلمة نحوها. والمعنى أن هذا من علوم الخاصة، أي من العلوم التي تتداول بين العلماء، لأن العامي إذا سمع كلام أهل العلم في علم العلل فإنه قد يضطرب رأسه ويشوش وربما شك في النقل، فهذا مما يتدارسه أهل العلم بينهم. إذن نجد في فعله صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقات الأئمة ما يوضح معنى هذه الكلمة التي قالها الإمام السيد المسود علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم تأمل في قوله: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن الغاية من العلم هي ربط الناس بالله عز وجل وربط الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان في طرح بعض المسائل ما يشوش عليهم ربما أدى هذا إلى تكذيب الوحي والنقل، فحصل المقصود وحصل ما لا يريده الله ولا يحبه. ومن توقيعاته العملية في باب العلم أنه سئل مرة عن مسألة فقال: لا أدري، فقال: لا أدري، أو قال: لا أعلم. وكان علي رضي الله عنه رجلا بطينا ذا بطن، فقال هكذا كأني أراه: وبردها، ومسح على بطنه، وبردها، يعني ما أسهلها أن أقول إيش؟ لا أعلم لشيء لا أعلمه. فقال رضي الله عنه: وبردها على الكبد، إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. قال الإمام مالك في كلمة تشبه هذه، قال رحمه الله: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. فإن الإنسان إذا تكلم أو لم يعني يدع مجالا لكلمة لا أعلم أو لا أدري أو تحتاج تأمل، فإنه قل أن يسلم من الزلل والخطأ. وقد سمعنا وقرأنا لأئمة الإسلام الكبار العظام من يتمثل هذه المقولة وهذا التوقيع من علي رضي الله عنه. جاء رجل من العراق يسأل الإمام مالك في المدينة، والمسافة كم؟ أكثر من 1000 كيلو، ومعه قرابة 40 مسألة، فلم يجبه مالك إلا في 8 مسائل فقط. قال: وال32 هذه الباقية ماذا أصنع فيها؟ قال: لا أدري. قال: وأرجع إلى الناس وأقول لهم إن مالك لا يدري؟ قال: نعم، قل لهم مالك لا يدري. كم النسبة يا إخوان؟ الربع. إذن مالك أجاب على 25% من الأسئلة، و75% من الأسئلة لا يعلم. أسألكم بالله، ماذا ضر هذا الرجل؟ ماذا ضر هذا الإمام؟ لم يزده هذا إلا علوا، حتى كان يلقب بنجم السنن رحمه الله ورضي عنه. ما ضره؟ لأنه ترك هذه، لأنه قال لا أدري تعظيما لدين الله وخوفا من القول على الله بغير علم. أما اليوم فإنك ربما تسمع بعض الصغار من طلاب العلم من لو جلس وثنى ركبته في مجلس كهذا وعرضت عليه 100 مسألة لربما أجاب في 95 إن لم تكن 100%، ولا يتورع عن قول لا أدري أو لا أعلم. وأنا سمعت بأذني هاتين ووعاه قلبي، سمعت رجلا يسأل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مسألة، فالتفت إلى من حوله وقال: عندك فيها علم يا فلان؟ عندك فيها علم يا فلان؟ عندك فيها علم؟ كلهم يقول لا أدري. قال: أنا والله لا أدري، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى مراجعة. وسأله مرة رجل من إخواننا من أهل مصر عن مسألة فيها إشكال، أنا مرة يعني وقع في ذهني جواب معين، قلت أتوقع أن الشيخ سيقول هكذا، فقال الشيخ: لا أعلم، تحتاج إلى إيش؟ مراجعة وتأمل. جربت أنا أطرح ذات السؤال الذي طرح على ابن باز على مجموعة من الإخوة والطلاب، فقلت لهم: ما تقولون في كذا وكذا وكذا؟ كلهم أجابوا، كلهم أجابوا، والمسألة دقيقة ومعقدة. لكن أنا قلت لهم: أعطونا ما عندكم. فما أحد منهم توقف أو قال تحتاج إلى تأمل أو فيها إشكال على الأقل، كلهم أجابوا. نعم كان في مقام المذاكرة، ومقام المذاكرة أسهل، لكنني أذكر هذا نموذجا أنصح به نفسي وأوصي به نفسي أولا وإخواني وأحبابي من طلاب العلم، فضلا عن من ليسوا من طلاب العلم، أن تحذر أن تتكلم بغير علم، أن تحذر أن تتكلم بغير علم، فإن القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال بعض أهل العلم إن أصل الشرك هو القول على الله بغير علم، فصار القول على الله بغير علم من هذه الجهة صار أعظم من الشرك. ومن توقيعات هذا الإمام السيد رضي الله عنه وأرضاه في عبادة الصبر، قال رحمه الله: يعزي رجلا في ابنه: إنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. قاعدة في باب الصبر وقاعدة في باب القدر. اليوم أنا استفدت من هذه الحكمة. امرأة أيقظت ولدها الفجر اليوم فأرادت أن توقظه فإذا هو قد مات، فأرسل لي قريبها ويقول: كيف أعزيها؟ ماذا أقول لها؟ فقلت لها أو قلت له للمرسل: قل له القدر مضى فإن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجورة، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزورة. وهكذا قاعدة يستفيد منها الإنسان في حياته. المصيبة إذا وقعت انتهى الأمر فيها، لا مجال لاستدراكه، فلا يذهبن على العبد أجر الصبر، لا يذهبن، بل يبقى ويحتسب ويصبر، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، وإنما هي أيام، ثم يسلو الإنسان بعد ذلك. ولهذا أثر عنه أيضا كلمة أخرى جميلة في موضوع الصبر، فقال: لو كان الصبر رجلا كان أكمل الرجال، لو كان الصبر رجلا كان أكمل الرجال، وإن الجزع والجهل والشره والحسد لفروع أصلها واحد. ومن توقيعاته رضي الله عنه وأقواله في عبادة الشكر قوله: إن النعمة موصولة بالشكر. لاحظ هذا التشبيه، كأن النعمة مع الشكر حلقة. النعمة موصولة بالشكر، جاءتك نعمة، إن أردت مثلها فالصلة بين النعمة الأولى والنعمة الثانية هي حلقة اسمها الشكر، والشكر معلق بالمزيد، أي بمزيد من الشكر، بمزيد من الشكر، بل بمزيد من النعم، يعني ما زدت، كلما زدت في الشكر زادت عليك النعمة. قال: وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وهي كالتفسير لقوله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن التوقيعات الأدبية المأثورة في التعامل والعشرة والصحبة له كلمات حقيقة متينة، يقول من ضمن ما أثر عنه رحمه الله ورضي عنه: من لانت كلمته وجبت محبته. نحتاج أن نتذكر هذا المعنى العظيم من قول هذا الإمام السيد عليه سلام الله ورضوانه في تعاملنا مع أخطاء من نتعامل معه. أنا وأنت لنا زملاء في العمل، لنا جيران، لنا أبناء، لنا إخوان، يصدر منهم أخطاء تجاهنا كما يصدر منا أخطاء تجاههم. ربما أمارس أنا وأنت منشطا دعويا، كلمة، كتابة، أي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكلما لانت الكلمة في أدائها في مضمونها كان ذلك أدعى للقبول، أدعى للقبول. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لخير أهل الأرض في زمانه موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون: وهما يريدان أن يذهبا إلى شر أهل الأرض في زمانه فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فما ظنك بغيرهم من الناس؟ فلست أنا وأنت موسى ولا هارون، وليس الذي سنحدثه أو نكلمه فرعون ولا هامان. فإذا نحن بحاجة إلى ليل الخطاب، هذا هو الأصل، ولا يأتي أحد يحتج عليه بقوله تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذه كانت في أواخر الدعوة، والأصل هو الليل، واخفض جناحك للمؤمنين، والأصل هو حسن الخلق، والأصل هو الليل، حتى تأتي أو يصل الأمر إلى حد معين، هنا قد يحتاج الإنسان إلى أن يغير الأسلوب قليلا. نحتاج إلى هذا اللين، ونحن اليوم قد انفتحت علينا وسائل التواصل مع الناس، عندنا وسائل كما تسمى الشبكات الاجتماعية اليوم، تويتر، في الفيسبوك، في غيرها من في المنتديات لما كانت أكثر حركة من هذه الوسائل، في اليوتيوب. تحتاج أن توصل كلمتك إذا كنت تريد أن تكون مؤثرة، أن تجعلها في قالب من اللين والرحمة أيضا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا كنا نحتاج هذا المعنى نحن، بل أقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حوله هم خير هم خير الناس، يؤمر خير الناس وأحسنهم خلقا بأن يكون لينا بعيدا عن الفظاظة لئلا ينفض من حوله من الصحابة، فنحن فمن دونهم من باب أولى. ولا يتصورن داعية مهما بلغ في العلم أو المكانة أو المنزلة أن شهرته تشفع له في القسوة أو أن علمه يشفع له في الغلظة، لا. وكذلك الأب والأم، لا تظن أن الابن خصوصا إذا كان في مرحلة المراهقة يستجمع معاني البر والصبر على الأذى وكذا، لا. أحق الناس بلين كلمتك هم أولادك، هم زوجتك، والزوجة مع الزوج كذلك، جيرانك، أقاربك، فمن لانت كلمته وجبت محبته. وأذكر قصة بهذا المعنى، أن رجلا في بلدتنا مر برجل يعمل في بناء بيت، وقد أذن المؤذن له عدة دقائق والإقامة قد قربت، فكان هذا الأخ من الغيرة التي فيه استعجل في ماذا؟ في الإنكار بأسلوب قاسي، وقال صل يا كذا، قال صل يا حمار من شدة ذا، كيف تشتغل والناس الآن متجلة مساجد؟ فهذا مباشر رد عليه، قال الحمار لا يصلي. هذا الرجل انتقد نفسه، قال كيف أنا أقول هذا الكلام؟ فرجع من جديد مع الشارع مرة أخرى وغير الشخصية، يعني وش سوى؟ ما أدري، هو تلطم، المهم غير الشكل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبا فلان، وش أخباركم؟ كيف البناء طيب؟ قال ترى مؤذن الآن يعني على وشك الإقامة. قال أبشر ولا يهمك، أنت أحسن من واحد جاء لمن تو فيه وفيه وفيه، الرجل واحد لكن المنطق اختلف، والنفوس مجبولة على احترام من يحترمها، ومجبولة على النفرة من ممن لا يحترمها. وهذا المعنى نحتاجه أيضا في تعاملنا مع الخدم، مع العمال، مع من ولاهم الله تعالى أمرنا وجعلهم تحت أيدينا، كلهم بشر. الحيوان يا أخي الكريم وهو حيوان، إذا عاملته بلين انقاد لك، وإذا عاسرته نفر منك. ونحن يجب أن نفعل هذا أيها الإخوة تعبدا لله وديانة، لأجل أن يكون لكلمتنا القبول والنفع. ومن توقيعاته الجميلة في هذه الأبواب قوله رضي الله عنه حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. تبتلى الآن أنت، وهذا يعرفه الذين لهم كما يقال متابعون كثر في شبكات التواصل الاجتماعي أو من الدعاة المشهورين الذين يخطئون كما يخطئ غيرهم، لكن خطأهم مغمور في كثرة صوابهم، تجد يبتلى في الفيسبوك، في تويتر، في غيره من المواضع، حتى في رسائل الجوال تجده يبتلى بسفهاء يستفزونه، يشتمونه، يتكلمون فيه بغير حق، أو يغلظون له في القول، أو يبغون، فيسكت هذا المبغي عليه فييسر الله سبحانه وتعالى له أنصارا يدافعون عنه لأنه سكت، وهذا معروف. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله مرة هو كما يذكر تلميذه بن هانئ، مرة في مصلى عيد، فوجد خطيبا يتكلم في ابن أبي دؤاد الذي كان وزير سوء للمأمون وحمله على تعذيب الإمام أحمد في الفتنة المعروفة. فكان الإمام أحمد يتعجب من هذا ويقول انظر، أو قال كلمة مرادها يدور حول كلمة الإمام الجليل السيد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سكت الإمام أحمد فيسر الله له تعالى أنصارا يدافعون عنه. أنت ستجد هذا النوع من الناس في مواطن كثيرة، كلما على نجمك وكلما كثر المتابعون لك وكلما اشتهرت فالأعين تتجه إليك، وكلماتك محسوبة، كلماتك معدودة. خطيب جمعة، داعية، ستكون كلماتك أكثر مراقبة ومتابعة من قبل الناس. فأنت إن كنت أخطأت فاعتذر، فلا يزيدك هذا إلا رفعة، وإن أسيء إليك فاسكت ولا ترد، وكن على حد قول الأول، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. ومن توقعاته رضي الله عنه في مجال العلاقات الاجتماعية والأخلاق السلوكية في المشاورة، يقول رحمه الله رضي الله عنه: المشاورة حصن من الندامة وأمن من الملام، وأمن عن الملام. الإنسان بطبيعته مهما كان فهو محتاج إلى غيره من الآراء، ولو كان أحد يستغني عن الاستشارة لاستغنى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى حض على الاستشارة في موضعين في كتابه. الأول وجه الخطاب فيه إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام في قوله: وشاورهم في الأمر، والثانية ذكرها الله تعالى على أنها من صفات عباد الله المؤمنين المتقين: وأمرهم شورى بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك في حياته، وما قصة خروجه يوم أحد إلى المعركة إلا نموذج على هذا، مع أنه كان يرغب أن يقاتل في وسط المدينة، لكن كان أكثر الناس يرغبون الخروج خصوصا الذين فاتتهم بدر، فنزل على رأيهم. والإنسان إذا استشار فإنه لا يندم، وقد جاء في الحديث الذي حسنه بعضهم: ما ندم من استخار ولا خاب من استخار. فاستشارة الخلق واستخارة الخالق تجعل الإنسان يقدم على ما يقدم عليه وهو مرتاح ومطمئن البال، حتى لو قدر وجاء الأمر على خلاف ما يريد فإنه حينئذ يرتاح، حيث بذل الأسباب التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. وهذا أيها الإخوة، أعني باب الاستشارة، لما تركه كثير من الناس وخصوصا إخواني الشباب الذين من طبيعة الشاب سواء كان ذكرا أو أنثى، طبيعته فيه عجلة، فيه طيش الشباب، فيه عجلة الشباب، فيه حرص واستعجال على قطف الثمرة، رغبة في إنهاء الأمور بسرعة، يحترق حينما يجد واقعا مؤلما فيريد أن يتقدم ويفعل شيئا، يظن أن هذا الفعل هو الذي يخلص الأمة من هذه المشكلة، فيبادر من نفسه، فلا يستشير شيخا عاقلا في السن ولا عالما في العلم ولا يستشير أحدا، بل يمضي ويقول هذا حق. وربما أيضا عزز هذا المعنى في نفسه وقال: والدليل قال تعالى وقال تعالى وقال تعالى، مع أنه لو رجع إلى أولئك لقالوا له أيضا: قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أضرب مثلا في قضية صلح الحديبية، انظر كيف كان الأمر بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لأبي بكر من وضوح هذا الأمر عندهم، ومن حصول القلق في نفوس الصحابة من الشروط التي عقدت بين المسلمين وبين المشركين يومئذ، حتى قال عمر كلمته وقال سهل بن حنيف كما في البخاري: يا معشر الشباب، لما خرج إلى قتال الخوارج أو إلى فتح المدائن، قال: يا معشر الشباب اتهموا رأيكم، فوالله لقد وقفت يوم الحديبية موقفا ما زلت أكفر عنه حتى اليوم، أو كما قال رضي الله عنه. فهو كان يرى في صلح الحديبية لقلة تجربته وحداثة سنه أن المفروض أن لا تكون الشروط بهذا الوضع، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إني رسول الله ولست أعصي، هذا وحي من الله، وهذه الشروط مضى فيها الأمر. فما ظنك إذا كان الأمر الذي يقدم عليه الشاب لا يوجد فيه وحي ينزل، فالرسول صلى الله عليه وسلم مات، إنما فيه الرأي والعقل والمشورة. ولهذا كان الصحابة يفعلون هذا في حياتهم. عمر رضي الله عنه لما قدم على الشام كما في الصحيح قال له بعض الناس: إن الشام قد انتشر فيها وباء الطاعون، فماذا ترون؟ قال بعضهم: تقدم، قال بعضهم: إيش؟ تحجب. فجمع الأنصار، أول شيء استشار المهاجرين، ثم استشار الأنصار، ثم بعد ذلك جمع مسلمة الذين أسلموا بعد الفتح، وفي النهاية انشرح صدره لأن يرجع. فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم لما انتهت كلمة عمر وأبي عبيدة جاء عبد الرحمن بن عوف وحدث بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل الطاعون بأرض قوم وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا نزل وأنتم خارجها فلا تدخلوا فيها. وللحديث أيضا شاهد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو في الصحيح. إذن انظر هذا الرأي الذي اتخذه عمر قبل أن يكون عنده نص، فوافق هذا الرأي النص فحمد عمر ربه عز وجل على هذه الموافقة. إذن نرجع إلى كلمة هذا الإمام الجليل في قضية المشاورة، فإنها بالفعل حصن من الندامة، لا يندم الإنسان أبدا، وأمن عن الملام. شباب أحيانا يقدم مباشرة عنده مشروع زواج لا يستشير في البيت الذي يأخذ منهم، والعكس كذلك في الفتاة. مشروع كبير جدا، أحيانا يا إخوة تأتي أمور كبار تلم بالأمة، فيأتي أحد الشباب فيتفرد بمشروع لا يراجع علماء ولا يراجع عقلاء ولا ينظر للظروف ولا للوقائع، نظره ينتهي عند موضع قدميه، بينما لو شاور كبار السن فإنه سيجد أن نظرهم يمتد بعيدا، عركتهم الحياة وطحنتهم التجارب، وعندهم من الرأي والعقل ما يتجاوز مرحلة المعلومة القريبة. نعم قد تكون عندي معلومة أنا، لكنني لقلة خبرتي وحداثة تجربتي لا أستطيع أن أنزلها على هذا الواقع، لا أستطيع أن أنزلها على هذا الواقع. ومن كلماته أيضا أو توقيعاته المتعلقة بتربية النفوس وفقهها: أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة أو طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. هذا نموذج من التوازن العظيم الذي كان في حياة السلف. وأنت إذا أردت أن تنظر في سير بعض العباد أو بعض الصالحين الذين يذكروا أخبارهم، مثل أبي نعيم في الحلية أو ابن الجوزي في صفة الصف وهو اختصار في الحلية للحلية وقد أضاف عليها بعض الشيء، تجد أنك تجد في بعض سير العباد أشياء لا تستطيع أن تطبقها أنت ولا تستطيع أن تتمثلها، لأنهم اتخذوا خطا خاصا في التعبد، خطا خاصا في التزهد، خطا خاصا في الصمت، خطا خاصا في العشرة. لكنك إذا انتقلت إلى السيرة العليا والقدوة المثلى الكاملة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد فيها الانشراح والانبساط والكمال. تجد في سيرته صلى الله عليه وسلم الضحك، وتجد في سيرته المزاح مع الأطفال والمزاح مع النساء ومسابقة زوجاته، وتجده يقول للذين استقلوا عبادته: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا التوازن الذي أراده علي رضي الله عنه. بعض الناس قد تجد في سيرته لم يتبسم منذ كذا وكذا سنة، سبحان الله، وأنه أضحك وأبكى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وكان فضلاؤه وأصحابه رضوان الله عليهم على هذا القدر من التوازن. ولهذا أنا أوصي أحبتي من طلاب العلم، إذا أردت أن تأخذ التوازن الحقيقي فانظر في سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين بالذات، ثم بقية الصحابة. قد تأتي في سير بعض العباد الذين جاءوا في القرون التي بعدها، قد تجد هناك تراجم تصلح أن تقول هذه طريقة خاصة تصلح له، لكن لا يصلح أن نعممها على عباد الله، ولا يصلح أن نجعلها مثلا يقتدى به مطلقا. وهذه الطريقة هي أحسن طريقة، ننظر ما وافق الحق والسنة نأخذ به ونستفيد منه، وما كان ليس كذلك نعذر صاحبه على الأقل ولا نجعله قدوة يقتدى به. هنا نموذج من هذا الفقه العظيم للقلوب، فهو يقول رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب، ابحثوا لها عما يجمها، ما يفك عنها حالة الجد الدائم. ولهذا رأى مالك بن مغول رحمه الله أحد الأئمة، رأى الشعبي يوما يمزح في بيته، قال: أو تمزح وأنت الشعبي؟ قال: يا هذا أجد في البيت وجد في الدرس وجد في السوق، نموت من الغم. يعني دائما دائما جد جد جد، لابد شيء من المزح الذي يخفف عن النفوس ويفك عنها هذا الجد، لأن عملية الاستمرار على وتيرة واحدة هو مظنة الانقطاع. ولهذا كان رسولك عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه وخصوصا منهم هؤلاء كانوا يفقهون هذا التوازن العظيم، هذا التوازن العظيم في الحياة، لأن الشديد أو الدائم يقولون منقطع، الدائم منقطع، يعني سيأتي عليه وقت وينتهي وتنتهي عنده هذه القضية، فلا هو الذي استمر على عبادته مع شيء من الإجمام، ولا هو الذي وافق السنة في مبتدأ الأمر. ومن توقيعاته الوعظية رضي الله عنه وأرضاه قوله حينما سمع رجلا يذم الدنيا، وهذا أيضا انظروا إلى التوازن، انظروا إلى التوازن في نظرتهم للحياة، إنها لدار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. لاحظت؟ تقرأ في سير بعض الزهاد الذين ليس عندهم هذا العلم النوراني، هذا العلم النبوي الموروث النبوي، تجد عندهم يعني تزهيد في الدنيا مطلق وكأنها دار لا خير فيها، وهذا ليس من الهدي النبوي ولا من هدي هؤلاء الأئمة، وعلى رأسهم الإمام الجليل السيد علي رضي الله عنه وأرضاه. نظر علي إلى الدنيا نظرا متوازن، هو وغيره وإخوانه من الخلفاء الراشدين، فهو يقول دار صدق لمن صدقها، هي مزرعة تستطيع أن تجعلها أكبر استثمار في الآخرة، أكبر استثمار، تزرع فيها كلمة، تزرع فيها علم نافع، تخلف من ورائك ذرية صالحة، تؤلف شيئا، المهم أنها دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، من عرف حقيقتها لم يكن عبدا لها، يستعملها ولا يستخدمها ولا يخدمها، يستعملها ولا يكون عاملا لها. ثم قال ودار غنى لمن تزود منها. إذا أردت أن تعرف حقيقة أيضا كيف فقه الصحابة والخلف الأربعة منهم بالذات حقيقة الدنيا وهم أزهد الناس فيها، انظر إلى رؤيتهم إلى مسألة الخلافة، إلى مسألة الخلافة. نحن نعلم أن أعظم مسؤولية في الدنيا أن يوليك الله على أمة من الناس تكون أنت الإمام والخليفة عليهم، فهؤلاء الأئمة أبو بكر عمر عثمان علي رضوان الله عليهم أجمعين عرفوا بما أتاهم الله من القدرات والمقومات أن التخلي عن قيادة الأمة مع أنهم قادرون عليها أنه نوع من ماذا؟ من التقصير، نوع من التقصير. وما الذي جعل علي رضي الله عنه يقف ذلك الموقف بعد مقتل عثمان رضي الله عنه في الفتنة المعروفة إلا خوفه من الله سبحانه وتعالى، وهو أن قيادة الناس وإمامتهم أمر لا بد منه، لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم، ولا يمكن أن يقاد الناس ولا أن يتركوا بغير إمام في تفاصيل معروفة. فقضية حرصهم على إدارة شؤون الدنيا لخدمة الدين كانت أمرا واضحا بشكل جلي عندهم، فإذا تولى أحدهم الخلافة وجدت الزهد الحقيقي، وجدت الزهد الحقيقي. أبو بكر يستأذن الناس في أن يتفرغ يوم أو يومين ليكسب معاشه، لأنه ليس له مخصصات في بيت المال، فقط يريد أن يجعل يوم أو يومين درهمان فقط، فقالوا نحن نكفيك لك المخصص الفلاني من بيت المال وانشغل بأمور الخلافة. عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر وعلى ثوبه 18 رقعة، على ثوبه 18 رقعة عدها العد، وهو الذي جبيت إليه كنوز كسرى وقيصر، حتى إن علي رضي الله عنه لما رأى الكنوز بين يديه، لما رأى الكنوز بين يديه وقد جلبها أناس بعد معركة القادسية تعجب وقال إن قوما أدوا هذا لقوم أمناء. هنا علي وهو الرجل الذي عرف قدر عمر وعمر عرف قدر علي قال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، عففت أنت عن المال ولم تأخذ شيئا تستأثر به دونهم فعفوا، ولو رتعت أخذت لأخذوا من هناك قبل أن يصلك، قبل أن يصلك. وعلي رضي الله عنه كان كذلك، فإنه رضي الله عنه كان أيضا على نفس الطريقة وعلى نفس النمط وعلى نفس الهدي والسنن، يموت وليس في بيته شيء سوى ما يقتاته له ولأولاده، حتى إنه كان يتعاهد بيت المال يتأكد لا يكون في شيء زائد أو في شيء ناقص. في قصة طويلة كما قلت ليس مقصودي ذكر السيرة هنا، إنما مرادي أن هذه الكلمات من علي من عمر من غيرهم من الأئمة هؤلاء الأجلة تكشف لك التوازن في حياتهم رضوان الله عليهم أجمعين، والتوازن في فهمهم لحقيقة الدنيا. فليس هناك إلغاء للدنيا تماما وليس هناك إلغاء للآخرة، بل هو التوازن، التوازن العظيم الذي يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، يصدق الله سبحانه وتعالى فيها من صدقها. ومن مواعظه العظيمة ما رواه البخاري عنه في الصحيح أنه وعظ الناس يوما فقال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن توقيعاته الوعظية رضي الله عنه وأرضاه قوله: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قيل له: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: الاستغفار. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلنكثر أيها الأحبة من هذا الطوق، طوق النجاة، وهو الاستغفار. فإن الله عز وجل تعهد بأن لا يعذب الأمة وهم إيش؟ يستغفرون. وانظر إلى التعبير القرآني، جاء بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، فليست هي الاستغفار عبادة ما نفعلها ليوم الجمعة أو نفعلها فقط عندما يشعر الإنسان أنه أتى ذنبا عظيما، لا، من استشعر قوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه إمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، من استشعر هذا عرف أنه من أحق ما يكون أن يعتاد الاستغفار، ليعلم أنه يستغفر إما من ذنب أحدثه وإما من واجب تركه أو من تقصير في حق الله، وما أكثر ما يقع ذلك. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، مع أن الله قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن التوبة في الشرع العظيم نوعان، التوبة في الشرع العظيم نوعان: توبة عن ذنوب أسلفها الإنسان، والثاني توفيق للتوبة من التقصير أو مما لا ينبغي أن يكون الإنسان عليه في حاله، بل ينبغي أن يكون أفضل. وهذا يكشف لك معنى أو يفسر لك أو يزيل الإشكال عنك حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة التوبة، وهي نزلت بعد الفتح بمدة: لقد تاب الله على النبي. أليس الله قال في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك؟ الجواب بلى. إذن ما معنى لقد تاب الله على النبي؟ المعنى أن الله وفقه للتوبة. فالإنسان إذا وفق للتوبة فهذا من توبة الله تبارك وتعالى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. فيوفق الإنسان للتوبة كلما أذنب وكلما أحدث، أو من عظم علمه بالله عز وجل عرف أن فوات الوقت أحيانا بلا نفع ولا فائدة يعتبره في حقه كالذنب الذي يستغفر منه، فوات الوقت فيما لا ينبغي لمثله يعتبره كالذنب فيستغفر الله سبحانه وتعالى منه، مرور الغفل على القلب، النظرة العابرة، الكلمة العابرة التي قد يزل بها اللسان، كل هذه أشياء قد تؤثر على القلب فيستغفر الإنسان ربه سبحانه وتعالى منها. من توقيعاته رضي الله عنه في أبواب أو في بعض الكلمات، له توقيعات وكلمات جوامع لا أحب أن أطيل، أذكر منها: إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال ولا بإعمال الظن، اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف أهله. وهذا ميزان عظيم، فإن الحق والباطل لا يعرف بأنه الذي قاله فلان أو الذي قاله فلان، إنما يعرف بموافقته للوحي وبموافقته للعقل الصحيح وبموافقته للفطرة. ولهذا أطبق أئمة الإسلام على رد الخطأ من أي قائل قاله، ولو كان في منزلة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو فضلا عن من دونه، وأطبقوا على قبول الحق وإن جاء به من هو مقابل عدو له. وفي القرآن تربية للمؤمنين على هذا المنهج. أين نجد ذلك؟ في سورة الأعراف. من يعرف من الإخوة؟ في سورة الأعراف نموذج لذلك: وإذا فعلوا فاحشة قالوا، شوف، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ما الذي رده القرآن؟ فقط كلمة واحدة رد القرآن وترك الثانية. ما الذي رده القرآن؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا كذب على الله. لكن هل وجدوا عليهم عليها آباءهم؟ نعم وجدوا عليها آباءهم، ولذلك تركها القرآن، كانت موجودة الفاحشة منتشرة. فالقرآن، بل قل الله سبحانه وتعالى صدقهم وقبل كلمتهم هذه مع أنها جاءت من قوم كفار، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فرد الله هذه الكلمة، كذبوا عليه. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، الآية. إذن في قولهم وجدنا عليها آباءنا حق قبل ما رد، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتمثل بالقول الحكيم من أقوال العرب والشعراء الذين كانوا في الجاهلية، حتى إنه مرة أركب الشريد بن سويد رضي الله عنه أو عمرو بن الشريد، فقال: هل معك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قال: نعم. قال: أنشدني. فأنشدته. قال: هيه، يعني زدني. فأنشدته حتى أنشدته 100 بيت. فكان تعجبه الحكمة ويقبلها وإن أتى بها كافر. وفي المقابل يرد الخطأ ولو أتى به الحبيب القريب. ماذا صنع صلوات الله وسلامه عليه مع أسامة بن زيد حينما قتل من قتل متأولا؟ ماذا صنع؟ وبخه وعاتبه عتابا عظيما. فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة كما في البخاري، قالوا صبأنا، يعني أرادوا أن صبأنا، هي الانتقال من دين إلى دين في اللغة العربية، لكن خالد بن الوليد فهم على عكس ذلك، فهم أنهم لا نريد الإسلام فقتلهم. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني أنا ما لي دخل، هذه غلطة خالد، فردها مع أنه هو الذي ذهب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ميزان شرعي عظيم. جاءتنا الحكمة من كافر يهودي نصراني ملحد وهي صواب حق نقبلها، جاءنا الخطأ من أحب الناس إلى قلوبنا، طبعا دون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يقول إلا حقا، فإننا نرده ولا يقبل. ولهذا تجد العلماء إذا بلغهم عن عالم بدءا من الصحابة فمن دونهم أنه قال قولا يخالف قولا يخالف دليلا لم يبلغه، فإنهم يعتذرون له ويجدون مخرجا له، إما أن حديثه لم يبلغ، إما بلغه ولم يعني يصححه، أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة، لكنهم لا يقبلون الخطأ. ومن كلمات هذا الإمام رحمه الله، ولعلي أقترب من الختام تكون هذه الكلمة قبل الأخيرة، يقول: لا راحة لحسود ولا إخاء لملول ولا محب لسيء الخلق. وهذه متينة. أما الحسود فلا راحة له، لما؟ لأن راحته والعياذ بالله في زوال النعمة عن المحسود، وهذا من الشقاء المعجل للحاسدين، أنك تجد قلبه يغلي ويتقلب ولا يفرح إلا بزوال النعمة. ولا إخاء لملول. لا تستطيع أن تؤاخي إنسانا كل يوم يطلب صديق، لماذا؟ لأنه لا يطيق أن يصبر على ما أنت فيه من طبائع وأخلاق. فالملول قلب، كل يوم له صديق، كل يوم له صاحب، وبالتالي سيجد نفسه في الأخير وحده بلا صديق. قال: ولا محب لسيء الخلق. أي والله، حتى الزوجة لو ابتليت بزوج سيء الخلق أو الزوج ابتلي بزوجة سيء الخلق، الزوج قد يطلق، لكن الزوجة ماذا تصنع؟ قد يثقل عليها إما لولد أو لغير ذلك، فتبقى المرأة تراعي أحيانا جانب فقط الأولاد، وكأنها تعيش في جحيم لا يطاق. فانتبه أيها الأخ أيها الأخت، لا يغرنك كونك في مكان أعلى الله فيه قدرك إما شرعا أو حسا، أن تتصور أنك بهذه المكانة تستطيع أن تكسب أو أن تكسب مودة هؤلاء لمجرد أنهم محتاجون إليك. لا، قد يصبرون لكنهم لا يحبون. والفخر، كل الفخر حقيقة أن يأسر الإنسان الناس بخلقه، بحسن خلقه، لا بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه. انظر الفرق بين إنسان يموت فيبكيه الناس أسفا على حسن خلقه وعلى روعة أدبه، وبين أناس يفرحون بموته ولو كان من أقرب الناس. لما؟ لأنه كان يقودهم بالإكراه، أو إن شئت فقل أذلهم، إما بماله أو لأنهم ابتلوا فكان يعني له حق عليهم بالقوة الشرعية، كأب لا يعرف العلاقة مع أولاده إلا بالضرب والشتم والسباب، أو زوجة ابتليت بزوج سيء المعشر فتفرح بخلاصها منه. فالفرق بينهما كبير جدا، والفخر حقيقة والمكسب الحقيقي هو أن يموت الإنسان وتتفطر القلوب لفقده حبا له، وأنت تجد هذا في أناس بعيدين، ربما أقول لم ترهم يوما من الدهر ولم تنتفع منهم بكلمة، لكنك أحببتهم لحسن أخلاقهم ولعلو نفوسهم وكرم نفوسهم أيضا، فتجد أنك تحبه وأنت لم تستفد من الدهر، لكن لما علمت من حسن خلقه فإنك تحبه وترغب أن تقابله، وهو لم يضع في نخباتك كلمة واحدة. أحبتي، نحن بحسن الخلق نستطيع أن نأسر من حولنا بالكلمة الجيدة الطيبة، نستطيع أن نكسب قلوبا كثيرة بابتسامة، نستطيع أن نكسر أقفال كثيرة بيننا وبين من نتحدث معهم. جرب هذا عندما تقف عند محطة البنزين، فتجد تتبسم للعامل وأنت تقول له عب بنزين. انظر إذا مررت بأحد من الإخوة الإخوة الذين وفدوا إلينا هنا، خاصة ممن يمتهنون أعمالا بسيطة جدا، انظر إلى أثر الكلمة الطيبة معه، انظر إلى أثر السلام، انظر إلى أثر المصافحة، انظر إلى أثر الابتسام. ختاما أيها الإخوة، إن من أعظم ما يستوقفك في سيرة هذا الإمام السيد عليه سلام الله ورضوانه عفة لسانه، فإنه من تأمل سيرته ومع شدة ما ابتلي به من الابتلاءات، وقد اختلف مع من اختلف، ومع قوة يقينه أيضا بأن الحق كان معه في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية ومن كان معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إلا أنه كان أعظم الناس عفة للسانه، فلم تصدر عنه كلمة نابية، وهذا والله هو الشرف في الخصومة. قد أختلف أنا وإياك، وقد تكون لك وجهة نظر وأنا وجهة نظر، وليس بعد التقاء السيوف شيء، ومع ذلك أحفظ لساني أن أقول كلمة نابية تنقص من قدري، دعك من كونها تجرح الطرف الآخر. أختلف معك نعم، لكن مروءتي تمنعني أن أتلفظ بكلمات نابية أو جارحة في حق الطرف الآخر، بل حفظ عنه ما هو أعظم من ذلك، حفظ عنه من الكلام الطيب مع من اختلف معهم. وقف مرة على جثة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الناس الذين كانوا مع الطرف الآخر وإن كان اعتزل في أول الأمر، لكن في البداية كان مع الطرف الآخر، فلما رآه مقتولا وضعه على فخذه وقال: يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء، وإني لأرجو أن أكون أنا وأنت ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يا الله، ما أعظم هذا الخلق العظيم، ولا يصدر إلا عن أمثال هؤلاء السادة، علي رضي الله عنه وعن إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أيضا، وهذه النقطة أرجو أن تنتبهوا لها، كان إخوانه الذين اختلفوا معه وتأولوا في قتاله كانوا أيضا على قدر عظيم من عفة اللسان، حتى إن هذه النقطة كانت سببا في هداية عدد كبير من الشيعة، وهي أن معاوية رضي الله عنه بقي بعد موت علي 20 سنة في الحكم، فما قال كلمة واحدة أبدا أبدا في علي رضي الله عنه، بل يقول ابن الوزير، وهو كان زيديا متشيعا في الأول ثم ترك ذلك، قال: إنه ما اجترأ بل ما قال كلمة ولا حفظت عنه كلمة في حق علي كان يستطيع أن يقولها وعلي في قبره ولا يجد أحد يدافع عنه. وأهل الشام كانوا من أعظم الناس طواعية لمعاوية منذ عهد الخليفة الصديق رضي الله عنه. كان بإمكان معاوية أن يقول: إن هذا الرجل الذي مات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كذا وفيه كذا، وسمعت أبو بكر يقول فيه كذا، وسمعت عمر يقول فيه كذا، وسيصدقه أهل الشام، فإنهم كانوا لا يقبلون فيه صرفا ولا عدلا، لكنهم وإن اختلفوا كانوا على قدر من الإيمان والتقى يمنعهم ذلك من انطلاق ألسنتهم في ماذا؟ في الكذب، فإنه كان ممقوتا عندهم في الجاهلية فضلا عن الإسلام. وهذا هو الشرف العظيم أيها الإخوة في الخصومة والنبل الكبير عند الاختلاف. فلا علي قال في معاوية كلمة نابية، ولا معاوية مع أنه عاش بعده 20 سنة لم يقل كلمة في حقه رضي الله تعالى عنه. تأمل هذا الخلق العظيم في هؤلاء الكبار والسادة، تعرف منزلتهم وإن اختلفوا. ثم انظر في حالنا حتى تبكي على الاختلاف الذي يقع أحيانا بين أخ وأخيه، وبين زوج وزوجه، وبين جار وجاره، وزميل لزميله، فتنطلق قواميس من الشتائم وقواميس من الكلمات النابية على شيء تافه. هؤلاء تقاتلوا على الإمامة في أمر تأولوه، هذا يطلب دم ابن عمه وذاك يقول بايعوني حتى أقصص للقتلة، فكان أمرا مضى قدره، ومع ذلك لم يسمح أحدهم لنفسه أن يقول كلمة نابية أو جارحة في حق الطرف الآخر. هذا والله الشرف في الخصومة والشرف في الاختلاف. نتعلم من علي رضي الله عنه، ونتعلم من بقية آل البيت الذين اتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم بإحسان وساروا على طريقته، ونتعلم من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل خير وكل هداية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرحم وأن يصلي وأن يسلم وأن يرضى عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي رضي الله عنه، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن يجمعنا به وبالحسن والحسين وبقية الآل والأصحاب الطيبين الطاهرين وبقية أصحاب نبينا أجمعين في بحبوحة جنته وفي فردوسه الأعلى. اللهم إنا نقول كما قال أولياؤك وعبادك الصالحون: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.